بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. وصلنا في سورة آل عمران عند قول الله تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. تأملوا، لما ذكر الله تعالى دعوة عيسى عليه الصلاة والسلام، دعا بني إسرائيل إلى توحيد الله، وبين لهم الآيات العجيبة التي تدل على صدقه، وختم دعوته بقول: فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. ماذا كان موقف بني إسرائيل من دعوة عيسى عليه الصلاة والسلام؟ يقول الله عز وجل: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ فتأملوا في قوله: فلما أحس، قال ابن كثير: استشعر منهم التصميم على الكفر، استشعر منهم. فالإحساس، هذه الكلمة تطلق على معرفة الشيء معرفة خفية، فاستشعر منهم الكفر، وهذا في بداية الأمر. فهذا نستفيد منه أن الداعي إلى الله ينبغي أن يكون حذرا متوقعا للخطر قبل حدوثه، و يتخذ الأساليب في مواجهة هذا الخطر. فإذا رأى ظاهرة مثلا في المجتمع غريبة بدأت تنتشر، أحس بوجودها وخطورتها، فينبغي أن يعالجها. أحس بظهور شيء من الإلحاد مثلا، أحس بظهور تشبه النساء بالرجال، وإن لم يكن هذا بشكل واضح جدا لكنه موجود. فينبغي أن يتخذ الوسائل في مواجهة هذا الأمر. قال: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ يطلب النصرة لإظهار الدعوة. فدعا ربه: أني مغلوب فانتصر، كما قال الله تعالى عن نبي نوح عليه الصلاة والسلام، وقال عن نبي موسى عليه الصلاة والسلام: واجعل لي وزيرا من أهلي. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل، يقول: من رجل يأويني، من رجل يؤويني حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. وهكذا الداعي إلى الله يتوسم في من يتوسم فيه الخير، فيدعوه إلى أن يكون من حملة الدين، من طلاب العلم، من الدعاة إلى الله. قال: من أنصاري إلى الله؟ فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ تأملوا هنا كيف قال: من أنصاري إلى الله، يعني ما قال مثلا من أنصار الله. الأصل أن فعل ينصر، ينصر الله يعني ينصر دين الله، لكن هنا قال من أنصاري إلى الله، جاء بحرف إلى، فيكون التقدير من أنصاري في حال كوننا سائرين إلى الله، ذاهبين إلى الله، مقبلين أو متجهين إلى الله. فهذا فيه إشارة إلى ثبات الأنصار معه إلى أن يتم أمره فيسيرون معه، فهذا فيه الثبات على المنهج الحق إلى الوصول إلى الله جل وعلا. وكذلك فيه إشارة إلى الاتباع، من أنصاري يعني يسيرون معي إلى الله، ولهذا قال مجاهد: من يتبعني إلى الله، من أنصاري إلى الله، من يتبعني إلى الله. فاستفدنا من هذا الحرف هنا إلى معنى الثبات على الحق ومعنى اتباع الرسول عيسى عليه الصلاة والسلام. من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. الحواريون هم أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام الذين لازموه. وأصل هذه الكلمة في اللغة لها معان، لكن تدل على الرجوع، رجوع الشيء ودورانه، لأن الشيء الذي يدور يرجع من حيث بدأ. ولذلك الله تعالى يقول: إنه ظن أن لن يحور، أن لن يحور يعني لن يرجع إلى الحياة مرة أخرى، لن يبعث، بلى إن ربه كان به بصيرا. ويقولون الخبز الحوارى هو الخبز النقي الأبيض، كأنك حورته يعني دورته وبيضته وصفيته حتى كان خبزا نقيا من النخالة، كأنك يعني ترجع تدويره وتصنيعه وتبيضه حتى يكون صافيا من النخالة أبيض. ولعله من هذا أطلقت هذه الكلمة على بعض الكلمات في اللغة التي تدل على الصفاء والنقاء، مثل الحور في العين، كما يصف الله تعالى نساء أهل الجنة يقول: وحور عين، حور عين، حور يعني شدة سواد العين في بياض العين، شدة السواد مع شدة البياض، يعني هذا يقولون من الجمال في العين. حورت الثياب يعني بيضتها. فكذلك الذي ينصر صاحبه ويكون مخلصا في نصرته يسمى حواري، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري: وحواري الزبير. فلما قام يعني بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، انتدب الزبير ثم ندبهم، فانتدب أو فقام الزبير رضي الله عنه. المهم، فمن هذا الباب يطلق على الذي ينصر من يتبعه بإخلاص ويكون عنده إخلاص وصفاء ونقاء يعني في اتباعه يسمى حواري. ولهذا والله أعلم سمي أصحاب عيسى بالحواريين، يعني لصفاء قلوبهم وإخلاصهم في نصرته، والله أعلم. إذن قال الحواريون، ولهذا قالوا في تفسير الحواريين يعني هم خلص أصحاب عيسى كما عرفنا، كما يكون الخبز الحوارة خالصا نقيا، فكذلك الحواريون. وكذلك جاء عن بعض السلف كمجاهد قال كانوا قصارين، يعني يشتغلون في غسل الثياب وتنظيفها، وأيضا قال ابن عباس صيادين، قد تكون هذه وظائف لهم، نعم يعني كانوا من عامة الناس، منهم القصار الذي يبيض الثياب، وذلك سمي حواري لأنه يبيض أيضا الثياب، وبعضهم قال كانوا صيادين، لكن يجمعهم الوصف العام وهو إخلاص قلوبهم وصفاؤها في نصرة عيسى عليه الصلاة والسلام. قال الحواريون نحن أنصار الله، ونصر الله إنما يكون بتحقيق الإيمان، تحقيق العقيدة الصحيحة، ولهذا قالوا آمنا بالله. فنعلم أن من يدعي أنه ينصر الله وينصر دين الله لكنه لا يهتم بالعقيدة ولا يهتم بالمنهج الحق، فهذا في الحقيقة ليس من أنصار الله. كيف يكون من أنصار الله وهو ربما ينشر الفتن في المجتمع ويثير الناس على ولاة أمورهم، ويزعم أن هذا جهاد بالثورات والاغتيالات، ويزعم أن هذا من نصرة الله، فهذه ليست أبدا نصرة لله. نحن أنصار الله آمنا بالله، وأكدوا إيمانهم قال واشهد بأننا مسلمون، لأنه عليه الصلاة والسلام عيسى عليه الصلاة والسلام كذب به أكثر اليهود، أكثر بني إسرائيل كذبوا به، فقامت هذه الثلة من الحواريين نصروه فطمأنوه، قالوا واشهد بأننا مسلمون، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. تلاحظون في سورة المائدة قال الله تعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. فتلاحظون هناك جاء التوكيد واشهد بأننا مسلمون، وهنا قال واشهد بأننا مسلمون. قالوا لأن الخطاب في سورة المائدة كان من الله مباشرا وإذ أوحيت إلى الحواريين، طبعا هذا في سياق القرآن، وإلا فهذا الإيحاء كان عن طريق عيسى عليه الصلاة والسلام كما قال الله تعالى هنا في سورة آل عمران، لكن لما كان السياق في سورة المائدة من الله مباشرة وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، ناسب أن يأتي بالتوكيد، لأن السياق أولا كان من الله مباشرة، وكذلك ورد فيه التفصيل فيما يجب الإيمان به، أن قال وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، ولهذا تأملوا ما قالوا هناك آمنا بالله، قالوا آمنا يعني بك وبرسولك، بخلاف هنا قالوا آمنا بالله، لأنهم دعاهم إلى نصرة الله، من أنصاري إلى الله، الكل ينصر الله، أنا وأنتم ننصر الله، قالوا نحن أنصار الله آمنا بالله. فهذا هنا في آل عمران أنسب أن يظهر لفظ الجلالة، يقولون آمنا بالله، أما هناك ما يناسب، لو قال آمنا بالله هناك ممكن يتوهم متوهم منهم آمنوا بالله وما آمنوا بعيسى كسائر بني إسرائيل، فقالوا آمنا يعني بك وبرسولك، ثم قالوا واشهد بأننا مسلمون. لماذا؟ كما عرفنا لأن السياق هناك جاء فيه الأمر من الله مباشرة، وفيه تفصيل في ما يجب الإيمان به، آمنوا بي وبرسولي، فناسب أن يكون أن تكون الشهادة مؤكدة واشهد بأننا مسلمون، بخلاف يعني ما جاء في آل عمران. الخطاب هنا من عيسى عليه الصلاة والسلام، عيسى هو الذي يطلب منهم من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فهذا من دقة القرآن الكريم في المتشابهات. ثم لما خاطبوا رسولهم ترقوا إلى خطاب ربهم جل وعلا، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آمنا بما أنزلت على عيسى عليه الصلاة والسلام واتبعنا الرسول، يعني عيسى عليه الصلاة والسلام، فاكتبنا مع الشاهدين. من الشاهدون؟ نعم قال ابن عباس أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فاكتبنا مع الشاهدين يعني أمة محمد، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم وأخبر أتباعه أن أمة محمد هي خير الأمم وهي الأمة التي تشهد على الناس يوم القيامة، فاكتبنا مع الشاهدين كما قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فتشهد هذه الأمة على الناس أن الرسل قد بلغوا رسالة ربهم. لما ينكر الأقوام أن الرسل قد بلغتهم دعوة الله فتقوم أمة محمد وتشهد بهذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاكتبنا مع الشاهدين، فهذا فيه شرف هذه الأمة. وهذا المعنى اقتصر عليه ابن كثير رحمه الله. وأيضا يدخل في قوله فاكتبنا مع الشاهدين يعني الذين يشهدون لله بالتوحيد ولأنبيائه بالرسالة، يعني فاكتبنا مع المؤمنين عموما. وعبروا بالشاهدين لأن الشهادة تكون عن يقين، أنت ما تشهد على شيء حتى ترى بعينك، فقولهم فاكتبنا مع الشاهدين يعني مع الموقنين أعلى درجات اليقين والإيمان. ولهذا ذكر بعض المفسرين أن هذه الكلمة كأن فيها إشارة إلى مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، أن يكون العبد في مقام الشهود لا في مقام الغيبة. فاكتبنا مع الشاهدين الذين يشهدون لك بالوحدانية، وكأنهم يعني رأوا ذلك عيانا، فاكتبنا مع الشاهدين. وماذا كان موقف أعدائه؟ قال ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ومكروا هؤلاء الذين أحس عيسى منهم الكفر، مكروا ومكر الله. مكروا قال ابن كثير تمالأوا عليه ووشوا به إلى ملك ذلك الزمان وكان كافرا، فأنهوا إليه أنها هنا رجلا يضل الناس ويصدهم عن طاعة الملك ويفسد الرعاية ويفرق بين الأب وابنه، وأنه ولد زانية، حتى استثاروا غضب الملك، فبعث في طلبه من يأخذه ويصلبه. فلما أحاطوا بمنزله وظنوا أنهم قد ظفروا به نجاه الله تعالى من بينهم ورفعه من روزنة أو من روزنة ذلك البيت، يعني من نافذة ذلك البيت إلى السماء، وألقى الله شبهه على رجل ممن كان عنده في المنزل، وهو الذي دل عليه. واشتهر أن أحد الحواريين نقض العهد وخان عيسى عليه الصلاة والسلام، فهو الذي دلهم عليه، فألقى الله تعالى شبه عيسى عليه فأخذوه وصلبوه، وتركهم الله تعالى في ضلالهم يعمهون، ورفع عيسى عليه الصلاة والسلام إلى السماء كما أخبر أتباعه بهذا. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. والمكر أن توقع عدوك في الضر أو الفخ بدون أن يشعر. فهم أرادوا أن يمكروا بعيسى لما استعانوا بملك ذلك الزمان، وإذا بمكر الله تعالى أعظم، ومكروا ومكر الله. وهذه صفة نثبتها لله كما يليق بجلال الله، لأن المكر ليست صفة ذم مطلق. المكر يحتمل أن يكون مدحا ويحتمل أن يكون ذما، فنثبت لله ما فيه المدح، لأن الإنسان إذا مكر بمن يستحق المكر، إذا مكرت بأعدائك فهذا مطلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، فإذا مكرت بأعدائك فهذا مطلوب، بخلاف الخيانة، الخيانة لا تجوز حتى مع الأعداء، لكن المكر مطلوب إذا كان بمن يستحق المكر، فهذا يثبت لله. أما إذا كان المكر بمن لا يستحق المكر فهذا مكر مذموم. ولذلك لا يؤخذ من هذه الصفة اسما من أسماء الله، ما يقال الله الماكر، لأن أسماء الله تعالى تدل على المعنى الحسن دلالة مطلقة، ولله الأسماء الحسنى، ما تحتمل أي نقص، العليم، القدير، الحكيم. أما المكر كما عرفنا يحتمل نقصا ويحتمل مدحا، ولهذا كان صفة وليس اسما، ولهذا ما يأتي إلا على سبيل المقابلة، فالله يمكر بمن يمكر بأوليائه ودينه، ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين، لأن مكره بحق جل جلاله، والله خير الماكرين. ثم بين كيفية مكره بهم، قال إذ قال الله يا عيسى، يعني إذ حين، ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين، حين يعني مكر الله بهم حين قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. هذه الآية فيها خلاف طويل وكلام كثير في قول الله تعالى إني متوفيك، ما معنى الوفاة هنا؟ لأن التوفي في لغة العرب يطلق على استيفاء الشيء وقبضه، استوفيت حقي من فلان، يعني أخذت حقي كاملا. وهذه الكلمة تطلق في القرآن على ثلاثة معاني، تطلق على النوم وهو الذي يتوفاكم بالليل، الله يتوفى الأنفس حين موتها، وتطلق على الموت، نعم، فالموت وفاة، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وتطلق على قبض الروح والبدن جميعا لمن فسر هذه الآية بقبض عيسى بروحه وبدنه جميعا بدون نوم ولا موت، فقالوا معنى متوفيك على ظاهرها، يعني كأنه قد انتهى أجله في المرحلة الأولى في الأرض في هذه المرة مع بني إسرائيل، فقبضه الله تعالى، قبض روحه وبدنه فرفعه، فهذا تفسير لبعض العلماء. لماذا؟ قالوا لأن لو قلنا أن عيسى مات فهذا يخالف النصوص الواضحة في أن عيسى عليه الصلاة والسلام ما قتل، ويأتي وهو حي في السماء وينزل في آخر الزمان، فلا يراد بالوفاة هنا الموت. وكذلك يعني رأوا أن تفسير الوفاة بالنوم يعني فيه يعني خروج عن الظاهر، أو يعني أن المقام لا يناسب هذا، السياق لا يناسب يعني الموت هنا، النوم هنا، ففسروا الوفاة
الرفع، يعني يكون قريبا من الرفع، يكون معنى متوفيك ورافعك يعني قريبا من بعض. متوفيك يعني أقبض روحك وبدنك جميعا فأرفعك، أقبضك من الأرض وأرفعك. فهذا معنى يعني قال به يعني بعض المفسرين، وممن انتصر إليه ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني حتى قال ابن جرير توفيه هو رفعه، قال مطر الوراق متوفيك من الدنيا وليس بوفاة موت. فهذا تفسير. وهناك تفسير جاء عن كثير من السلف كالحسن البصري وابن جريج والربيع بن أنس وغيرهم رحمهم الله، قالوا متوفيك يعني النوم على ما جاء في القرآن. فيعني قالوا هذا محتمل، أن يكون الله تعالى ألقى عليه النوم ثم رفعه بروحه وبدنه، والله أعلم. وجاء عن ابن عباس قال إني متوفيك يعني مميتك، مميتك. لكن حتى لو قلنا يعني هذا صحيح عن ابن عباس قال مميتك، لعله يريد والله أعلم يعني أنه أماته زمنا حتى يرفعه، ثم كان حيا وينزل عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان يعني كما هو معلوم. فالشاهد أن يعني هذه يعني أقوال للمفسرين وللسلف، و يعني الأمر والله أعلم يعني فيه سعة في التفسير، فكل الأقوال محتملة، فيحتمل أن يكون الله تعالى قبضه بروحه وبدنه بدون موت حقيقي ولا نوم، هذا التفسير الأول. ويحتمل أن يكون مع هذا القبض نوم، ويحتمل أن يكون مع هذا القبض موت ثم أحياه، كما جاء عن وهب بن منبه قال توفاه الله 3 ساعات من النهار حين رفعه إليه. يعني هذا يشبه قول ابن عباس أنه أماته وتوفاه حقيقة لكن لمدة فترة معينة ثم أحياه. والشاهد إذن أن الله تعالى نجى عيسى منهم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك. وإن كان يعني ابن كثير رحمه الله ذكر أن الأكثرين من السلف، وهذا مال إليه الشنقيطي صاحب أضواء البيان، أنهم فسروا الوفاة هنا بالنوم، فسروها بالنوم. ولعل هذا من لطف الله بعيسى، لأن الإشكال لو فسرناها متوفيك يعني قابضك بدون نوم ولا موت، يعني ما يكون فرق بين هذه الكلمة وقوله ورافعك، يكون نفس المعنى تقريبا، فما الفائدة من ذكرها؟ ولهذا يعني أكثر السلف فسروها بالنوم، ولعل هذا قد يكون يعني أقرب والله أعلم، كما مال إليه الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، وكما يعني فسره أكثر السلف. ويكون هذا من لطف الله تعالى، كون الإنسان يعرج به يعني من الأرض إلى السماوات، فقد يعني ما يتحمل قلبه مثل يعني هذه يعني الرحلة العظيمة الجليلة. يعني ولهذا تأمل في رحلة الإسراء والمعراج، كان لها مقدمات، وهيأ الله نبيه، وجاء جبريل وشق يعني عن قلبه وغسل قلبه. فلعل هذا من لطف الله تعالى بنبي عيسى هنا، أنه ألقى عليه النوم وإذا به من الأرض إلى السماء، والله أعلم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، ورافعك إلي، وهذه الآية فيها إثبات العلو لله جل وعلا، لما يقول الله تعالى ورافعك إلي، إذن الله تعالى في العلو. ثم قال ومطهرك من الذين كفروا، ومطهرك من الذين كفروا، يعني من سوء أعمالهم وكيدهم بك، ومطهرك من الذين كفروا، لأنه لو سلطوا عليه لكان هذا فيه إهانة له، فقالوا مطهرك من الذين كفروا. ثم بشره الله تعالى برفعة دينه، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. هذه الآية متى تحققت؟ كما تعرفون بعد أن رفي عيسى كان أتباع قلة من الحواريين وأتباع الحواريين، وتفرقوا يدعون إلى الله، يدعون إلى توحيد الله، لكن يعني كانوا مفرقين ومضطهدين من قبل اليهود أعداء عيسى، واستمروا على ذلك 300 سنة تقريبا. ثم جاء قسطنطين ملك اليونان ودخل في دين النصرانية، يقال حيلة ليفسده من الداخل، ويقال جهلا منه، فبدل دين عيسى وحرفه، ووضع ما يسمى بالأمانة الكبرى، قال ابن كثير وهي الخيانة الحقيرة. فقسطنطين أحل في زمانه لحم الخنزير وابتدع لهم في دينهم بدعا كثيرة، ومن أعظم البدع أنه لما رأى النصارى مختلفين فيما بينهم في حقيقة عيسى، هل هو الله، هل هو ابن الله، هل هو ثالث ثلاثة، فأراد أن يعني يجمع النصارى على قول واحد. فجاء الموحدون الذين يقولون عيسى رسول الله، وجاء يعني من أفسد دين النصارى من الداخل، يعني كما يعني سبب يعني أكبر من تولى هذا بولس كما هو معلوم في تاريخ النصارى، يقولون بولس في النصارى مثل عبد الله بن سبأ في دين الإسلام، فأفسد دين النصارى من الداخل، وهو الذي زعم أن عيسى ابن الله وإلى آخره. ويعني اجتمعوا في مجمع من المجامع التي عقدها قسطنطين، فلما رأى أن الكثرة الكاثرة يعني يزعمون أن عيسى ابن الله اعتمد هذا، قالوا لأن هذا يوافق ما عنده من الوثنية، فيعني اعتمد هذا، فاضطهد الذين كانوا على التوحيد وانعزلوا، وكانت القوة لقسطنطين وهؤلاء الذين في الحقيقة أشركوا بالله جل وعلا. يقول قتادة في هذه الآية وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، هم أهل الإسلام الذين اتبعوه على فطرته وملته وسنته، فلا يزالون ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة، يعني الموحدين. لكن لا شك أن ظهور أتباع عيسى على الوجه الكامل كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به الصحابة رضي الله عنهم، وآمن به بعض أهل الكتاب من اليهود من النصارى، فهؤلاء هم الذين ارتفعوا على الكفار وكسروا كسرى، ويعني قصروا قيصر، و فتحوا بيت المقدس كما في خلافة عمر. وجاعل الذين اتبعوك، لأن هؤلاء هم أتباع عيسى حقا، لا الذين ادعوا أنه ابن الله. فهذا النصر وهذا العلو حصل من الصحابة رضي الله عنهم، فلما كان هذا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، يعني هذا تحقق بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يقال أن يعني النصارى لما كان لهم نصيب من اتباع عيسى، حتى لو كان هناك شيء من التحريف وشيء من الجهل، لكن يعني كانوا في الجملة يزعمون أنهم يعظمون عيسى، فكانوا فوق اليهود إلى يوم القيامة، لأنه أيضا في زمن قسطنطين يعني نصر يعني دين يعني النصارى، وإن كان محرفا باطلا لكن كانوا أعلى من اليهود، كانوا أعلى من اليهود. فبعضهم يذكر هذا وجاء الذين اتبعوك، لكن هنا الاتباع كما ترون ليس كاملا وليس صحيحا أصلا، فيعني ما يصح أن يقال هؤلاء من أتباع عيسى وهم يزعمون أنه ابن الله أو أنه هو الله، وإن كان هؤلاء يزعمون أنهم على دين النصارى. فالله أعلم، نقول هذا وجاعل الذين اتبعوك إن اتبعوك بحق فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، لكن قد يعني تكون هناك فترات من الزمان يضعف فيها الأتباع فما يكون لهم تمكين، يعني كما يوجد في زماننا. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، وكما تعرفون النصر إما أن يكون بالقوة وهذا يكون في زمن دون زمن، وإما أن يكون النصر أو هذه الفوقية بالحجة والبيان، وهذا دائم إلى يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي وعد الله أو حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. كذلك هنا نقول: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، يعني بالحجة والبيان إلى يوم القيامة، وبالقوة والتمكين أيضا يعني في بعض الأزمان بحسب يعني تمسك يعني الناس بدين الله تعالى. قال: ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. يفصل الله تعالى بين المؤمنين بحق والمخالفين الذين كفروا بعيسى وادعوا أنه ابن الله. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا، يعني بالقتل والأسر والذل والهوان في الدنيا والآخرة في نار جهنم، وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم، على قراءة الجمهور وفي قراءتنا فيوفيهم أجورهم، فيوفيهم أجورهم يعني يوفيهم أجورهم كاملة، فينصرهم في الدنيا ويرفعهم في الآخرة في جنات النعيم. فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين، لأن المقام هنا مقام ترهيب المخالفين الذين ادعوا أن عيسى ابن الله، وقال والله لا يحب الظالمين. فبعد بيان المصير تأتي هذه التعقيبات لتقرير الحق من هذه القصة. تأملوا الآن قصة عيسى عليه الصلاة والسلام هنا يعني انتهت ببيان مصير المؤمنين ومصير المخالفين، تأتي الآن التعقيبات على هذه القصة. قال: ذلك نتلوه عليك. ذلك الإشارة إلى ماذا؟ يعني نبأ عيسى، ذلك النبأ العظيم نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ذلك نتلوه عليك يا محمد من الآيات والذكر الحكيم، مما أوحاه الله تعالى إليك من آيات القرآن والذكر الحكيم. والذكر لأن هذا فيه موعظة وتذكير لبني إسرائيل، يذكرهم بما في كتبهم من التوحيد، ومن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي في آخر الزمان كما بشر به عيسى، فهو يذكر. قال: والذكر الحكيم، الحكيم المحكم والاشتمال على الحكمة الباهرة، والذكر الحكيم. ثم بدأ بدفع شبهة النصارى وإزالة اللبس: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الأمر في غاية الوضوح: إن مثل عيسى عند الله، يعني حين خلقه من أم بلا أب، كمثل آدم. آدم خلقه الله من تراب بلا أب ولا أم، فقاس عيسى على آدم، هذا قياس. كما خلق الله تعالى آدم من غير أب ولا أم، كيف خلقه من تراب، هذا وجه الشبه، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، هكذا خلق الله آدم. فكيف تستبعدون أن يخلق عيسى عليه الصلاة والسلام من أم بلا أب، وقد خلق قبله آدم كما تعترفون ويعترف البشر جميعا أن الله خلق آدم من غير أب ولا أم. فهذا يعني مثل وقياس واضح مثل الله تعالى فيه عيسى بآدم عليه الصلاة والسلام. وبهذا تتم القسمة الرباعية التي يظهر الله تعالى فيها قدرته. فالله تعالى خلق آدم بلا أب ولا أم، ثم خلق حواء من آدم، يعني خلقها من ذكر بلا أنثى، ثم خلق عيسى من أنثى بلا ذكر، وخلق سائر البشر من أم وأب. فهذه أربعة أنواع تتم بخلق عيسى عليه الصلاة والسلام من أم بلا أب، تتم يعني أو يتم إظهار قدرة الله تعالى. فالأمر إذن واضح، ما يحتاج إلى يعني تكذيب واشتباه، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وخاصة أن مريم عليه السلام كانت معروفة بنزاهتها وعفافها وطهارتها في بني إسرائيل، وما اتصلت برجل أبدا، ما تزوجت، فكيف جاء هذا المولود؟ فواضح أن هذا من قدرة الله تعالى. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، حتى ما قال كن فكان، قال كن فيكون، فعل مضارع الاستحضار يعني صورة تكوينه، كأن التكوين هذا يتجدد بقدرة الله جل وعلا. إذن فتقرر الحق فقال الحق من ربك، طبعا الحق يعني خبر لمبتدأ محذوف، يعني هذا هو الحق من ربك، الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فلا تكن من الممترين. طبعا الخطاب جاء هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا تكن من الممترين، والنبي صلى الله عليه وسلم حاشاه أن يكون عنده شك ومرية، ولكن يقولون هذا من باب التعريض بغيره، فالمقصود التعريض، فلا تكن من الممترين، التعريض بالنصارى الذين يشكون في عيسى ويزعمون أنه ابن الله. وكذلك أيضا فلا تكن من الممترين، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم لبيان عظم شأن هذا الأمر، فلا تكن من الممترين. نعم، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. تأملوا هنا أيضا، يعني ما جاء فلا تكونن من الممترين، لأن خلاص الحق تبين بالمواعظ والأمثال قبله، فالمقام لا يحتاج إلى توكيد والله أعلم. فقال فلا تكن من الممترين، فلم يبقى بعد الحق إلا الضلال. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ولهذا قال فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، بعد ما جاءك من العلم وبينت لهم هذا العلم، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. تأتي المباهلة. وهذه الآية سبب نزولها وفد نجران، ويعني هذا سبب نزول سورة آل عمران في الحقيقة، كما ثبت يعني في السيرة. هو أصل القصة يعني ثابت في البخاري ومسلم، لكن جاءت روايات أخرى يعني زيادة على ما في الصحيحين في البخاري ومسلم. أن وفد نجران جاء المدينة ونقرأ ما جاء في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال: جاء العاقب والسيد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذان من أشراف يعني وفد نجران، قال: يريدان أن يلاعناه، يعني بعد أن تلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات في بيان حقيقة عيسى وإلى أن وصل إلى هذه الآية الملاعنة، فأراد أن يتجرأ على ذلك وأن يلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلاعناه لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. وفي رواية أخرى يعني في غير الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهما للإسلام وتلا عليهم يعني تلا على وفد نجران سورة آل عمران، فقالوا أسلمنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكما لم تسلما، يعني يكلم يعني هذين الشريفين والسيدين العاقب والسيد، فقال: بلى، قال: كذبتما، يمنعكم من الإسلام ادعاؤكما لله ولدا وعبادتكما الصليب وأكلكما الخنزير. فتلا عليهم هذه الآيات، فقالوا: يا أبا القاسم دعنا ننظر في أمرنا ثم نأتيك بما نريد أن نفعل. فقال العاقب: والله يا معشر النصارى لقد عرفتم أن محمدا لنبي مرسل. يعرفون الحق لأنهم يجدون التبشير بمحمد في كتبهم، وسبحان الله هذه البشريات الإخوة لا تزال موجودة إلى الآن في كتبهم مع التحريف الموجود، التبشير برسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن موجود في كتبهم في كثير من المواضع. فقال العاقب: والله يا معشر النصارى لقد عرفتم أن محمدا لنبي مرسل، ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم يعني عيسى، ولقد علمتم أنه ما لاعن قوم نبيا قط فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم، إنه للاستئصال منكم إن فعلتم، فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم. وبالفعل يعني هذا الذي يعني أجمعوا عليه، فلما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وأبوا دعاهم إلى اللعان الملاعنة كما سيأتي معنا، فخافوا وقالوا له: إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين حق أمين. فاستشرف لها الصحابة رضي الله عنهم، هذا في الصحيحين، فقال: قم يا أبا عبيدة. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أمين هذه الأمة، أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه. فخاف وفد بني نجران من الملاعنة لأنهم يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق. فيقول الله تعالى هنا: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا أقبلوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. لماذا يدعون كل فريق يدعو أبناءه ونساءه؟ لماذا؟ لأن هذا آكد في الدلالة على ثقته بحاله واستيقانه بصدقه، يعني كان يقول: أنا موقن أن الذي أنا عليه هو الحق، و لدرجة أني أدعو باللعن والهلاك على أحب الناس إلي، على أبنائي ونسائي وأهلي. فهذا لا يقوله إلا من تيقن أنه على الحق. ولهذا كانت الملاعنة مفاصلة، ما يتجرع عليها من عنده شك وزعزع في عقيدته، كما حصل لهؤلاء النصارى لما دعاهم للملاعنة انعزلوا، ابتعدوا، هربوا. لماذا؟ يعلمون أن هذا فيه تعريض لأنفسهم وأهليهم للهلاك، فتركوا الملاعنة. وقال ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. تأملوا كيف بدأ بالأبناء الذين هم أعز ما عند الإنسان، كونهم بضعة منه، فلذة كبدك وثمرة قلبك. ولهذا هذا يشبه مقام الافتداء في سورة المعارج، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. تأمل، بدأ بالأبناء، ببنيه، يعني يقدم أنفس ما عنده وصاحبته. بعد ذلك ذكر الزوجة وصاحبته وأخيه. كذلك هنا يعني المجال، المقام هنا أيضا لنزول الهلاك. ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. ما معنى نبتهل؟ المباهلة. نعم، ندعو، الدعاء إذا كان بتضرع وإلحاح واسترسال يسمى ابتهالا. أصل كلمة بهلة في اللغة، ابن فارس أرجعها إلى أصول ثلاثة، لكن الراغب في مفرداته أرجعها إلى أصل واحد، وهو قال، يعني قال بهلة تدل على أن الشيء غير مراعى. قال الباهل البعير المخلى عن قيده أو عن أي سمة وعلامة. الباهل البعير غير مقيد، خلاص أرسلت البعير تركته، ما وضعت عليه قيود ولا علامة، يسمى الباهل، البعير الباهل. فقالوا كذلك الدعاء إذا استرسل فيه الداعي وتضرع، فكأنه يشبه الإرسال هنا، يعني يشبه الاسترسال في الدعاء. فالاسترسال في الدعاء يعني يشبه الترك والتخلية، يعني خلاص كأن هذا المبتهل يدعو وينسى نفسه، يدعو ويدعو ويتضرع يعني بدون قيود. كما قلنا البعير الباهل يعني إذا تركت بلا قيد، فكذلك هذا لدرجة أنه يدعو على أهله وأبنائه ونفسه باللعن والهلاك، هذا خلاص ما بعد قيد وما بعد حد. فسميت هذه الملاعنة مباهلة، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين منا أو منكم. فهذه هي المباهلة، والله أعلم. ولعل تقاليب يعني الكلمة تدل على هذا، يعني يقال هلب، هذه المادة هلب إذا قلبنا الحروف، نحن عندنا بهلة. طيب لو قلت يعني هلب، خدت الحروف نفسها لكن قلبتها، هلب يقولون الهلب هو ما غلظ من الشعر، الشعر الغليظ، فلان أهلب الشعر يعني غليظ الشعر، كأنه ترك شعره. وكذلك عيش أهلب يعني واسع، مثل معنى الترك والاسترسال. وكذلك يقولون هبل، المهبل هو الرجل ثقيل اللحم، كأنه يعني سمن وترك لحمه. وكذلك يقال لهب، اللهب، لهب النار، هو إذا ارتفع لسان النار يسمى لهبا، كأنه استرسل في الارتفاع. وكذلك يقال بلها، بلها يعني الأبلة، يسترسل لضعف عقله، مسكين يعني ما يعقل، فممكن أن ينخدع بأي كلام فيسترسل بلا قيد. فهذه كلها سبحان الله كلمات يجمعها معنى الاسترسال. فكذلك الابتهال في الدعاء، يعني أن يسترسل الداعي في دعائه ويجتهد ويتبرع. قال: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وسبحان الله المباهلة يعني كأنها حجة واقعية. إن كنت تزعم أنك على الحق تعال باهل، فأولا هذا ما يقدم عليه إلا من هو موقن، وما يمكن أن يكون الحق في الطرفين في النقيضين. هذا يقول يعني الشرك هو الحق وعبادة الأنبياء والصالحين والأولياء هي الحق، وهذا يقول لا، التوحيد هو الحق، عبادة الله وحده هي الحق، فما يجتمعان أبدا. تأتي المباهلة تفصل بين الطرفين بكل وضوح، فتكون حجة واقعية. فالذي ينسحب يعني يعرف أنه في شك. ثم إذا تجرأ وأقدم على المباهلة ففي الغالب ينزل يعني الهلاك، ينزل الهلاك وينزل اللعن على من تجرأ، والله أعلم. وسبحان الله يعني لعلنا نختم بهذا، يعني ما أنسب المباهلة في هذه السورة، لأن هذه السورة كما عرفنا تزيل الشبهة، تقلع الشبهة من القلوب، فهذا من أعظم ما يقلع الشبهة من القلوب. ثم كذلك هذه السورة حذرت من فتنة الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء إلى آخره. والمانع من المباهلة في الحقيقة هو حب الدنيا. أنا ما أستطيع أن يعرض أبنائه ونساءه للهلاك، فيعني يمتنع من المباهلة، وفي الوقت نفسه إذا امتنع من الخضوع للحق فيعلم أنه يحب الدنيا، ولذلك ترك الحق وترك يعني أن يعني يضحي بدنياه لأجل دينه الذي يزعم أنه حق. ما يستطيع. لكن أهل الحق انظر لثباتهم ويقينهم، مستعد أباهل وأدعو على أبنائي ونسائي باللعن. لماذا؟ لأن على يقين. ولهذا نعم، بعد يعني أن تم المقصود قال الله تعالى: إن هذا لهو القصص الحق. إن هذا قصص القرآن لهو القصص الحق، لأن فيه تقرير للحق. وأعظم ما يستفاد من هذه القصص توحيد الله جل وعلا. ولهذا قال: وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فكيف تزعمون أنه صلب، أن الرب صلب؟ الرب ما يكون إلا عزيزا، كيف يغالب وكيف يصلب؟ وهو الحكيم جل وعلا بكل شيء العليم جل جلاله. وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا عن التوحيد ونكصوا عن المباهلة فإن الله عليم بالمفسدين. يعني إذن يعني يعلم أنهم قصدوا يعني الإصرار على الشرك والكبر، وهذا أعظم فساد في الحقيقة. فإن الله عليم بالمفسدين، يفسدون يعني نفوسهم ونفوس الناس بالشرك، فإن الله عليم بالمفسدين. طيب، لعلنا نقف هنا ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.